بأمور دنياهم في صلاتهم، والأخرى جهلهم بهذا الحكم الشرعي الصريح في هذا الحديث الصحيح. إذا أمن الإمام فأمنوا. لقد تكلم شراح الحديث في هذه الجملة من الحديث فقالوا إذا أمن الإمام فأمنوا له معنى يأمن. المعنى الأول وهو المعنى الراجح والله أعلم، إذا شرع الإمام في آمين فاشفعوا أنتم بدوركم في آمين. والمعنى الثاني إذا انتهى الإمام من آمين فابدأوا أنتم بقولكم آمين. فعلى كل من الوجهين أو الشرحين فمعنى ذلك أن الإمام ينبغي أن يتأخر. أفضل لو نزلت هذا لك كما يجي استقل كثيرا. أيوة فعلى كل من التفسيرين في هذا الحديث فهما يلتقيان بأن المقتدي ينبغي أن يتأخر عن الإمام في الشروع بآمين. وعلى هذا فينبغي على كل مصلٍ أن يراقب قراءة الإمام وأن يكون قلبه ولبه معه، فإذا وصل الإمام إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يبادر المقتدي إلى قوله آمين، وإنما يحبس نفسه إذا أن يبدأ يسمع شروع الإمام في آمين فهو بعد ذلك يشفع في آمين. هذا الحديث صريح جدا في هذا الحكم الذي خالفه جماهير المقتدين، ولذلك فينبغي ملاحظة ذلك حتى لا نقع في أمرين اثنين. الأمر الأول وهو الأهم لا شك بالنسبة لتعبد بالله عباده بما شاء من أحكام شريعته، ألا وهو ألا نقع في مخالفة قوله عليه السلام إلى أمن الإمام فأمنوا. والأمر الآخر وهو في الحقيقة مما يسعى إليه كل مسلم في هذه الحياة الدنيا العاجلة الثانية ليستغلها فرصة ليكسب فيها مرضاة الله تبارك وتعالى، حيث قال فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا أجر عظيم تشد كما كانوا يقولون إليه الرحال، أي تتكبد كل النشاط في سبيل الوصول إلى مرتبة الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث المغيرة بن شعبة وغيره من أصحابه أنه قام حتى تقطرت قدماه، فقالوا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تقطرت قدماه. لماذا هذا القيام ولماذا هذه المشقة؟ لك بينال مغفرة الله تبارك وتعالى. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية أنه عز وجل تفضل على عباده بأسباب ميسرة مذللة تكون سببا للحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى. من هذه الأسباب ما جاء في هذا الحديث الصحيح أن لا يسابق المقتدي إمامه بقوله آمين، فإنما يأتي بالتأمين كما ذكرنا آنفا بعد أن يشرع الإمام بقوله آمين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، أي إن الملائكة الذين وصفوا بقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنهم ليسوا كهؤلاء الناس الذين يسابقون الإمام آمين، وإنما يتأخرون عنه على ما ذكرناه آنفا. فمن كان من المصلين من البشر موافقا في تأمينه تأمين الملائكة، أي لم يسابق الإمام التأمين وإنما تأخر عنه كما تتأخر الملائكة، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أفلا تشد الرحال إلى حصول على هذه الفضيلة وعلى هذه المغفرة مهما كانت الصعاب والمشتاق؟ لا شك من أمر، فكيف والأمر ميسر مذلل لا يحتاج إلا إلى شيء من الانتباه لقراءة الإمام وحبس النفس إذا ما انتهى هذا الإمام من قراءته. ولا الضالين يمسك كل فرد بره فلا يقول آمين إلا بعد أن يشرع الإمام آمين. هذه هي المسألة الأولى، وأنا بتجربة خاصة فتشعرون أنه ليس من السهل بعد أن اعتاد الجماهير على تلك المخالفة والمسابقة، فإن لم تراقبوا هذه القضية وقعتم في مخالفة أمر الرسول عليه السلام أولا، وخسرتم الغاية التي أراد الرسول عليه السلام أرادها الرسول عليه السلام للمسلمين باتباعهم لهذا الأمر النبوي الكريم، ألا وهي الحصول على مغفرة رب العالمين. فأرجو أن تلاحظوا أنفسكم وأن تنتبهوا لأخطائكم لعل الله عز وجل يغفرها لكم. هذه هي المسألة الأولى. والمسألة الأخرى تتعلق بمكبر الصوت هذا، فقد اعتاد المسلمون اليوم أن يستغلوا هذه الوسيلة التي خلقها الله تبارك وتعالى في العصر الحاضر فاستعملوه فيما ينبغي وفيما لا ينبغي. وهنا التنبيه الثاني، لا شك أنه يشرع للمؤذن أن يكون صيتا وأن يكون جهوري الصوت، لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة تؤكد ذلك، بل وتذكر أن صوت المؤذن مهما بلغ من حجر أو شجر أو مدر إلا كان له شاهدا يوم القيامة. ولذلك جاء في قصة ابتداء شرعية الأذان، فلعل الكثيرين منكم يعرفها وقرأها من كتب السنة أو على الأقل سمع بها من بعض العلماء الكبراء. خلاصة تلك القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي بالناس جماعة لم يكن قد شرع الأذان بعده، فكان بعضهم يذكر بعضا بمثل ما يفعل بعض الناس اليوم في بعض البلاد من قولهم الصلاة صلاة، هكذا كان من قبل شرعية الأذان. ثم بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ وسيلة يعلم بها الناس بحضور وقت الصلاة، فجمعهم وأتمروا وتشاوروا، فأدى كل فرد ما كان عنده من رأي. فكان من هذه الآراء ثلاثة: الرأي الأول أن توقد نار عظيمة تبدو للناس البعيدين فيفهمون من ذلك أن هذه شعار بحضور وقت الصلاة، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رفضا باتا، فقال هذه شعار المجوس. وثاني اقترح بالضرب البوق، قال عليه السلام هذا شعار اليهود. وثالث قال نضرب عليه بالناقوس، فأبى ذلك أيضا عليه الصلاة والسلام وقال هذا شعار النصارى. ثم انفض المجلس دون أن يتخذوا قرارا. فرأى أحد الصحابة الذين كانوا من جنب من حضر المجلس، رأى في المنام أنه بينما كان يمشي في طريق من طرق المدينة رأى رجلا في يده ناقوس، فقال له: أتبيعني هذا الناقوس يا عبد الله؟ قال: لما؟ قال: لنضرب عليه في وقت الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ ثم وقف أو قام على جذم جدر، أي على جدار مهدوم وقد بقي منه شيء فوق الأرض، فعلى عليه ووضع إصبعيه في أذنيه وقال: الله أكبر الله أكبر، هذا الأذان المعروف لديكم والحمد لله. ثم نزل من ذلك الجذم إلى الأرض وأقام الصلاة. ولما أصبح الرجل قص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها رؤيا حق، فألقه هنا الشاهد. قال عليه السلام: إنها رؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. لذلك اتفق العلماء على أن المؤذن ينبغي أن يكون صيتا ندي الصوت يهوري الصوت، بحيث أنه يبلغ إلى أبعد مكان عن المسجد. ولما وجدت هذه الوسيلة التي تبلغ الصوت إلى مسافات بعيدة ما شاء الله، أجمع العلماء عمليا على شرعية اتخاذ هذه الوسيلة، لأنها تؤكد تلك الغاية التي شرحها الرسول عليه السلام في الأحاديث المشار إليها، وهي تبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن. فهذا في الأذان أمر مرغوب مشروع، استعمال هذه الوسيلة في الأذان فقط أمر مرغوب مشروع، لأنه يحقق غاية مشروع. لكن ليس الأمر كذلك في أمرين اثنين مما هو واقع في هذه المساجد التي تستعمل فيها هذه الوسيلة. الأمر الأول إذاعة الإقامة بهذا الجهاز، هذا لا يشرع، لأن الأذان لم يكن في مكان المؤذن، لأنه ليس المقصود لأن الإقامة لم تكن في مكان الأذان، لأنه ليس المقصود بالإقامة إبلاغها إلى أبعد مدى كما هو الشأن في الأذان، وإنما الإقامة إعلام خاص للذين في المسجد فهم ينادون بالصلاة، فليس هناك حاجة إلا نادر جدا جدا في مسجد كبير ويكون المصلون فيه جمعا غفيرا جدا، بحيث أن كثيرين ممن هم بعيدين في يمين الصف أو شماله في مثل هذا المسجد الكبير يمكن أن يقال باستعمال هذا المكبر للصوت في الإقامة. أما في المساجد التي ليست في تلك التوسعة فلا ينبغي أن نشغل الناس خارج المسجد بمثل هذه الإقامة، لأن الإقامة إعلام خاص متعلق بمن كان في داخل المسجد، ولا ينبغي لنا أن نحسن ما لم يحسنه الشارع، فنقول كما قيل لي في بعض ما ذكرت بهذا، قيل أليس من الأحسن أن نسمع الإقامة أيضا بمن كان خارج المسجد؟ نقول من مثل هذا التحسين فتح على المسلمين باب الابتداء في الدين، ومن هنا جاء ما يعرف عند علماء الكلام أن المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين. المعتزلة من الأمور التي خالفوا فيها أهل السنة أنهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، معنى ذلك يصرحون بما يأتي من البيان، يقولون ما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح، وأهل السنة يقولون بخلاف ذلك وقولهم هو الحق، ما حسنه الله تبارك وتعالى فهو الحسن وما قبحه الله فهو قبيح. فلا يجوز للمسلمين أن يدخلوا عقولهم في التحسين والتخفيف العقليين، من ذلك ما نحن في صدده الآن. وقد قيل بهذا القول فرددته بما يأتي، قيل ما المانع من أن نسمع الإقامة كما نسمع الأذان؟ الجواب لماذا فرق الشارع الحكيم بين الإقامة فجعلها على ظهر المسجد أو في مكان مرتفع وجعل الإقامة في المسجد؟ أليس هو أعلم بما ينفع الناس؟ لا شك في ذلك أبدا، ولذلك ينبغي أن نؤمن إيمانا جازما أن هذا التشريع الإلهي الذي جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه هو تشريع كامل لا مجال لأحد أن يستدرك عليه طيب شعره. كيف؟ وقد قال ربنا تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فتفريق الشارع الحكيم بين الأذان والإقامة هو فيه حكمة، سواء نحن أدركناها أو لم ندركها علينا أن نقف كما قال تعالى فتلك حدود الله فلا تعتدوها. فالأذان الذي شرعه الرسول عليه السلام كان على ظهر المسجد لتحقيق الغاية وهي تسميع الناس إلى أبعد مسافة، أما الإقامة فلأمر ما جعلها في المسجد داخل المسجد ولم يجعلها على ظهر المسجد. فنحن اليوم وهنا بيت القصيد كما يقال، حينما نذيع الأذان بمكبر الصوت نحقق غاية شرعية، ولكننا حينما نذيع الإقامة بمكبر الصوت هذا نخالف حكما شرعيا، فنرجو الانتباه لهذا حتى لا نتعدى شريعة الله تبارك وتعالى. والتنبيه الثاني أهم من هذا، وهو يتعلق بنفس هذا المكبر، وهو أن عامة الأئمة في المساجد يذيعون قراءتهم بمكبر الصوت، فيحرجون الأمر على الناس الذين يكونون في بيوتهم وفي محلاتهم وفي مصانعهم ومعاملهم، ونساء في البيوت قد يكون في شغل شاغل، ويكون الناس كذلك الذين هم خارج المسجد لا يستطيعون أن يحققوا أدبا قرآنيا، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد وقع شيء من هذا الإشكال لنا ونحن في الطائف، فقد كنا مسافرين وعزمنا أن نجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، فتهيأنا فلما دخلنا في صلاة المغرب أظن وإذا بالإمام دخل في صلاة العشاء وصوته بقراءة القرآن شوش علينا، فضلا عن أنه شوش أيضا على غيرنا ممن لا يكون عنده استعداد لسماع القرآن. فإذاعة صوت الإمام حينما يقرأ القرآن في المسجد إلى خارج المسجد هو أيضا اعتداء وتجاوز لحدود الله وإحراج للناس وإيقاعهم في أحد الأمرين: إما أن يدعوا حديثهم، أن يدعوا عملهم ليتفرغوا لتحقيق الآية السابقة، وإما أن يظلوا كما هو الواقع سادرين ماضين في كلامهم في أعمالهم. فإذا هذا التسمية لهذه الآيات لمن ينبغي أن يكون محصورا لمن كان في المسجد. ولذلك أنا أقترح أحد شيئين على حسب المسجد: إن كان المسجد ليس فيه جمع كبير وصوت الإمام جهوري فلا حاجة لاستعمال هذا المكبر، وإن كان المسجد كبيرا والناس كثير فحينئذ يرفع الصوت بمقدار ما يسمع من كان مقتديا للإمام ولا يخرج الصوت إلى خارج المسجد. هذا ما أردت التذكير به، وأرجو الله عز وجل أن ينفعنا بما نذكر به بعضنا بعضا. والآن هات ما عندك.
خطبة الجمعة يعني هل يكملها؟ يشملها خطبة الجمعة يسألوا
خطبة الجمعة أي إذاعتها أيضا هو كذلك ما ينبغي أن تدع. كل ما كان خاصا بالمسجد لا يخرج خارج المسجد، وما كان شاملا لمن كان خارج المسجد فكما قلنا بالنسبة للأذان يشرع إذاعته بالمذياع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
رحمكم الله تعالى وكثير من المؤذنين حيث يسمعون أصواتهم ويمدونه مدا طويلا. وهل الأذان بصلاة الفجر يقال فيه الصلاة خير من النوم؟
من البدع التي نبه عليها الأئمة السابقون وعلماء الحديث والفقه وفي مقدمته الإمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، التلحين والتطريب في الأذان. ذلك لأن أذان المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه تفريب أو تلحين، فقد توارث السلف عام الصحابة أذانهم عن مثل بلال وعمر بن أم مكتوم وأبي محذورة السلام باللهجة العربية التي لا تفريب فيها ولا تلحين، وواضح فيما أعتقد لدى الجميع ما هو المقصود بالتلحين والتفريب، وهو مد الصوت حيث لا يجوز المد فيه لغة ولا شرعا، وقصره حيث يشبع المد، كل ذلك مراعاة للقواعد الموسيقية التي تقوم عليها نظام يقوم عليها نظام التفريب والتلحين. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رجلا جاء إليه فقال: يا ابن عمر إني أحبك في الله. فقال له: أما أنا فأبغضك في الله. قال: لما؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. تلحن تفرق الأذان وتأخذ عليه أيضا أجرا. ففي هذا الأثر الثابت عن ابن عمر تنبيه صريح على أن المؤذن لا يجوز له أن يطرب في أذانه، وقد عرفتم التفريب بل لستم في حاجة، لأنكم مع الأسف تسمعون الأذان من مصر ومن بعض البلاد العربية أيضا هذا الأذان الذي أبغض ابن عمر صاحبه لأنه كان يلحن فيه ويفرد فيه. الشيء الثاني وهذا مهم جدا، حيث ذكر له أن مما حمل ابن عمر على ألا يحبه في الله بل على أن يبغضه أنه يأخذ على أذانه أجرا. ولا شك ولا ريب أنه لا يجوز عند علماء المسلمين قاطبة دون أي خلاف يذكر منهم أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي نوع من أنواع العبادات، ذلك لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر في غير ما آية من القرآن الكريم أن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت خالصة لوجهه تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله وما أنا من المشركين يشمل الشرك بكل أنواعه، ومن ذلك الشرك في الإخلاص لله عز وجل. فإذا أتى الإنسان بعبادة ليس لوجه الله وإنما بقصد أجر دنيوي عاجل فذلك نوع من الشرك، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال أي تفسير أي فليعمل عملا موافقا للسنة، فإن أي عمل أي عبادة لا توافق السنة فلا تكون عملا صالحا. وفي ذلك أحاديث كثيرة، حسبنا حديث واحد ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا العمل الصالح ينبغي أن يكون على السنة، هذا هو الشرط الأول الذي ذكر في هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والشرط الثاني: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يبتغي بعبادة ربه أجرا دنيويا. وعلى هذا فينبغي التنبيه أن من كان مؤذنا وله راتب فلا ينبغي أن يأخذ هذا الراتب على أنه أجر على أذانه، لأنه قبل كل شيء خالف الله في أمره في أن يكون في عبادته خالصا لوجهه تبارك وتعالى، ثم يخسر فضيلة المؤذن التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة. فما يأخذه من الراتب يأخذه راتبا، ولا يأخذنه أجرا، لما سمعتم من أثر ابن عمر حيث قال له: أبغضك لأنك تأخذ على أذانك أجرا وتلهن فيه. والشطر الأول من هذه الجملة قد جاء الحديث الصريح الصحيح لذلك حينما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص أميرا على قبيلته بني ثقيف، قال له عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فإذا لا يجوز للمؤذن أن يلحن في أذانه، وإنما يرفع صوته به دون تمديد ودون تنقيب. إيش كان في السؤال شيء آخر غير هذا؟ أيوة هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني خير من النوم لم تأتي في حديث إلا في الأذان الأول أذان الفجر، أما الأذان الثاني فليس فيه حديث إطلاقا. هذا في الواقع من الأمور التي غيرت فيها السنة في أكثر البلاد. أحدهما من حديث أبي محذور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوته وأعجبه علمه الأذان، وكان في تعليمه إياه بعد أن علمه الأذان من أوله إلى آخره كما هو معروف اليوم، دون طبعا بعض الزيادات من المقدمات أو المؤخرات في بعض البلاد، وإنما هو يبدأ كما هو في بلادكم هذه والحمد لله بالله أكبر الله أكبر، وينتهي بلا إله إلا الله. قال له: فإذا أذنت الأذان الأول في الصبح فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا هو الحديث الأول، وهو في صحيح ابن خزيمة وسنن النسائي وغيره من كتب السنن. الحديث الثاني رواه النسائي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان في الأذان الأول للفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هكذا يقول ابن عمر مخجلا عما كان عليه هذا الأذان في الصبح وهو الأذان الأول في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان في بلدته وباستطاعته أن يحيي هذه السنة فليفعل، لأنه يرجى له أن يكون قد أحيا سنة وله ذلك الأجر الكثير البليغ الذي جاء في قوله عليه السلام كما في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. فبد من التنبيه على أن من أراد الإصلاح وتغيير بعض العادات والتقاليد لا بد له من التنبيه والتذكير والتوطية لكي لا يكون لإحياء السنة رد فعل يعود على الناس بشر لا يكون في بالهم أو في حسانهم. هذه ذكرى وذكرى جمع المؤمنين. خير
خير الشيخ، سمعت منك أنك لا ترى الحزبية، والذي نعرفه أنك من أبرز قيادات السلفيين، فهل هناك فرق بينكم وبين الجماعات السلفية المنظمة المنظمة؟
لا شك أنه لا حزبية في الإسلام، وأن المسلمين يجب عليهم أن يكونوا كتة واحدة وعلى قلب رجل واحد، وأنه لا يجوز لهم أن يتفرقوا إلى جماعات وإلى فرق وإلى طوائف، لكل جماعة منهم رئيس يأتمرون بأمره ويتوجهون بتوجيهاته. فنحن ندعو لا ندعو إلى تكتل ولا إلى تحزب ولا إلى تجمع، وإنما ندعو كافة المسلمين إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهج السلف الصالح وعلى منهج السلف الصالح. هذه دعوتنا لكل المسلمين في كل بلاد الدنيا. والفرق بين دعوتنا ودعوة غيرنا، سواء كان في الأصل دعوته سلفية ثم تحزب وتكتل، وبين أيضا الكتب الأخرى أو الجماعات الأخرى، أن الدعوة السلفية تجمع المسلمين كلهم وتتسع لهم جميعهم، بخلاف أي جماعة أو أي حزب آخر فلا يتسع حزبهم لجميع الأحزاب والكتب الأخرى. وكما قيل: وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. نعم.
صغيرة الشيخ، ما هي نصيحتكم لمن ينتمي إلى جماعة ما من الجماعات الإسلامية المعاصرة مع نشر المخالفة التي تقع فيها جماعة الإخوان والتبليغ؟
أظن أن الجواب السابق كان يكفي للإجابة عن هذا السؤال، لأنه لا يخرج عن الذي قبله، إلا أنني أذكر كل المسلمين بأن على كل جماعة أن يكون في منهجهم الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة وفهمهما على ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم في كل أمور الدين، لا فرق بين ما كان عقيدة أو فقها أو سلوكا. وكل جماعة من الجماعات الموجودة اليوم في الساحة الإسلامية لا يوجد فيها من يعلن عن دعوته على هذا النهج الذي نصرح به وندعو إليه، وهو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، هذا المنهج الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. لقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية قوله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين، عطف هذه الجملة على قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، إشارة منه تعالى إلى وجوب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته ومشاققته في طريق اتباعنا للمؤمنين الأولين، وهم الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق، حيث قال عليه السلام في الحديث المشهور في آخره: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. الجماعة هي سبيل المؤمنين المذكور في الآية السابقة، وقد جاء تفسير هذه الجماعة في رواية أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا لا ينبغي أن يكتفي المسلم بقوله: أنا على الكتاب والسنة، ثم يفسر الكتاب والسنة على ما يعلم ويخطر في باله، إن لم نقل على ما يوافق هواه. هذا لا يكون متبعا لسبيل المؤمنين، وإنما يكون متبعا لهواه. لذلك أكد ربنا عز وجل في الآية السابقة فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاتباع غير سبيل المؤمنين هو دليل الانحراف عن اتباع الكتاب والسنة، لأن السلف الأول كانوا على الكتاب والسنة بالمفهوم الصحيح، ولما تفرق المسلمون بعد القرن الأول بخاصة وما تلاه من القرون، إنما تفرقوا بسبب أنهم لم يضعوا نصف عينهم الاقتداء بالصحابة الذين قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق أنهم هم الفرقة النامية، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث الأرباب المعروف لدى الجميع إن شاء الله، وهو قوله رضي الله عنه: وعلنا رسول الله